أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه ينبغي التنبيه على مجموعة من النقاط، وهي النقاط التي تكون مرتبطة بهذه المسألة. النقطة الأولى، ذكر المعتن قدس الله نفسه أداء الدين من المونة في عام الربح أولا، وذكر أيضا أن أداء الدين السابق من المونة من الأرباح السنة اللاحقة إذا لم يتمكن من أدائه سابقا قيد بعدم تمكنه، وأما إذا لم يعد الدين من الأرباح السنة اللاحقة فالواجب احتياطا إخراج الخمس من جميع الأرباح. ذكر هذه الأمور. أما الأمر الأول فلا إشكال فيه، فإن دين إذا كان بعد الربح فهو مستثنى من الأرباح، أرباح هذه السنة، فإن للمالك ولاية على يتصرف في الأرباح وأن يسرف من مال المخمس عنده أو من مال لا خمس فيه، أو يستدين ويسرف في المؤونة بقصد أنه يأخذ بدله من الربح، فإن في كل هذه الموارد له أن يستثني ذلك من الربح هذا المقدار الذي صرف في المؤونة مستثنى من الخمس، مستثنى من الربح، وفي آخر السنة يخمس الباقي بعد استثناء هذه الأمور، فإن المالك يجوز له التصرف في الأرباح بالبيع والشراء وبالمبادلة وما شاكل ذلك. وأما بالنسبة إلى السنة اللاحقة، كما إذا كان الدين في السنة الأولى ولم يؤدي هذا الدين في السنة الأولى ولم يتمكن من أدائه في السنة الأولى، ذكر أنه يؤدي هذا الدين من أرباح السنة اللاحقة، وذكر أنه من مؤونة أرباح السنة اللاحقة وهو مستثنى من الخمس، وفي آخر سنة اللاحقة يخمس يستثنى الدين ويخمس الباقر، يستثنى مقدار الدين ويخمس من الباقي. وقد استشكل عليه السيد المستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه بأن أداء الدين في العام السابق إذا كان من مؤونة العام اللاحق فلا وجه لهذا التفصيل، إذا لم يتمكن من أدائه في العام السابق فهو مؤونة لا بد من أدائها من أرباح العامل لاحق، فإنه إذا كان مهونة من أرباح مهونة في العامل لاحق لا فرق بين أن يؤدي هذا الدين في العام السابق أو لم يؤدي، كان متمكنا من أدائه وهو لم يؤدي اختيارا أو لم يتمكن. إذا فرض أداء الدين السابق من مهونة العام اللاحق، إذا كان من مولى لا وجه لهذا التفصيل بين التمكن وعدم التمكن، ولكن الصحيح في المقام التفصيل، فإن عدم التمكن من أدائه إن كان من جهة عدم الربح في السنة الأولى ليس عنده ربح حتى يؤدي دينه، فعدم تمكنه مستند إلى عدم الربح لا إلى سبب آخر. فإن كان عدم تمكنه مستندا إلى عدم الربح فعندئذ بطبيعة الحال يكون أداؤه من مهونة السنة اللاحقة، وفي السنة اللاحقة يستثنى مقدار الدين من الأرباح ويخمس الفاقرة. فأما إذا كان عنده أرباح في السنة الأولى وهو لم يؤد هذا الدين باختياره عامدا ملتفتا لم يؤد هذا الدين، فمقدار هذا الدين من الأرباح دخل في ملك المالك من جهة أن المالك استدان بدلا عن الأرباح، وهذه الولاية ثابتة للمالك، للمالك أن يستدين بدلا من الأرباح، كما أن للمالك أن يصرف من ماله مخمس بدلا عن الأرباح. فالربح بمقدار ما صرفه من مال المخمس دخل من الأرباح في ملكه، وكذلك الحال في الدين. فإذا استدان لمعونة السنة مقدار الدين من أرباح هذه السنة دخل في ملك المالك، دخل في ملك المالك. وعلى هذا إذا كانت الأرباح موجودة فمقدار الدين من الأرباح هو ملك المالك، فعندئذ لا معنى لأن يكون أداء هذا الدين من أرباح السنة الآتية، فإنما مقابل هذا الدين من الأرباح دخل في ملك المالك، المالك مالك من أرباح السنة الأولى هذا المقدار ولا خمس فيه. فعندئذ لا معنى لأن يكون من معونة سنة الآتية، معونة السنة الآتية لا بد حينئذ من هذا التفصيل. فإن كان الأرباح في السنة الأولى موجودا بمقدار دين من الأرباح ملك للمالك، إذا كان ملك للمالك وبعد سنة الآتية إذا جاءت سنة الآتية وصار عنده أرباح فلا معنى لأن يكون هذا الدين من مؤونة السنة الآتية لأنه من مؤونة السنة الأولى ومقابل الدين من الأرباح ملك للمالك الآن المالك مالك من أرباح السنة الأولى مقدار الدين فعندئذ لا معنى لإخراج هذا الدين من أرباح السنة الآتية فعندئذ هذا التفسير صحيح وأما إذا كان عدم تمكنه من أداء الدين من جهة أخرى لا من جهة أن الأرباح غير موجود الأرباح موجودة ولكنه لا يتمكن من أداء الدين لا يتمكن من أداء الدين فعندئذ لا وجه لهذا التفصيل لا وجه لما ذكره الماتن قدس سره من هذا التفصيل لا فرق عندئذ بين تمكنه من أداء الدين وعدم تمكنه هذا التفصيل غير صحيح في هذا الفرض وما أورده السيد الأستاذ يرد عليه في هذا الفرض كأرباح موجود وهو لم يؤدي دينا طارة باختياره وأخرى أنه لا يتمكن من ذلك بسبب من الأسباب هذه نقطة النقطة الثانية إذا صرف المال في المعونة إذا استدان بعد ظهور الربح اشترى ما هو من المعونة ولا بد هنا من التفصيل بين المعونة التي تصرف أعيانها والمعونة التي تبقى أعيانها أما المعونة التي تصرف أعيانها فهي مستثنى ولا فهي مستثنى من أرباح هذه السنة ولا يستثنى من أرباح السنة الآتية وأما المعونة التي تبقى عيانها كالدار للسكنى أو الفراش أو الظروف وسائر أساس البيت أو المركبة فعندئذ إذا اشترى دارا تارة يتمكن من أداء قيمة الدار من أرباح نفس السنة فعندئذ له أن يدفع قيمة الدار من أرباح نفس السنة وأخرى لا يتمكن إلا بمقدار يدفع هذا المقدار مقدار من دين هذا السنة دين مقابل الدار فحيث إن الدار كما أنها مهونة في السنة الأولى فهي مهونة في السنة الثانية أيضا وفي السنة الثالثة أيضا طالما تكون الدار موجودة فهي مهونته فهونة هذا الشخص ويستفيد منها بالسكن فعندئذ في كل سنة يدفع مقدار من الدين كما إذا اشترى دارا بالأقساط فيدفع دينه في كل سنة مقدار من الدين. وفرزنا أن مقدار من الدين مقدار أجرة الدين في هذه السنة. هذا المقدار مستثنى من الأرباح ولا خمس فيه. فعندئذ لا بد من التفصيل بين المعونة التي تبقى أعيانها وبين المعونة التي تصرف أعيانها. وأما إذا فرضنا أن شخصا يشتري حنطة وتمة بمقدار يكفي لسنتيه فهل هذا المقدار الذي اشتراه بعنوان أنه مهونة للسنة الآتية هل يجب تخميسه بعد السنة أو لا يجب تخميسه؟ نتكلم.